بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، فهذا أحد مجالس كتاب الإيمان من صحيح مسلم عليه رحمة الله، ولازلنا في حديث جبريل عليه السلام، وقرأنا مقدمة هذا الحديث والذي فيه فوفق لنا عبد الله ابن عمر خارجا من المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس بالبصرة يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف، فقال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. انتهى حديثنا إلى هذا الجزء. ثم قال عبد الله رضي الله تعالى عنه: حدثني أبي عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، حدثني أبي عمر، عمر بدل من أبي، ولذلك كان عمر مرفوعا، وابن الخطاب أيضا كذلك. حدثني أبي عمر ابن الخطاب. ورواية الأبناء عن الآباء فيها طرافة عند دراسة الأسانيد. رواية الأبناء عن الآباء فيها طرافة. أعظم هذه الطرافة هي السلوان والسعادة التي تغمر نفس الأبناء عند الرواية، وربما هي السعادة نفسها عندما يروي الأبناء عن الآباء عند الآباء، سعادة متبادلة. وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أحاط ببعض الأخبار التي لم يحط بها أبوه، وهذا دليل على أن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان مجتهدا في طلب العلم، لم يقف عند الطلب عند أبيه، يعني لم يقف في حد الطلب عند أبيه، بل كان مجتهدا. والدليل على ذلك أن رواية قتال الناس رواها عمر رضي الله تعالى عنه ورواها عبد الله ابن عمر. رواية عبد الله ابن عمر كانت أتم من رواية أبيه، رواية عبد الله ابن عمر أتم من رواية أبيه، فحصل له علم لم يحصله أبوه. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. الحديث، هذه رواية من؟ عمر. رواية عبد الله بن عمر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. هذه الرواية لم يعرفها عمر، ولو عرفها عمر ما احتج بهذا الخبر على أبي بكر في قتال مانع الزكاة. والمقصود أيها الأحباب أن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان ولدا صالحا، كان مجتهدا في طلب العلم، فكان أحد العبادلة من الصحابة الذين شهر عنهم رواية الحديث، عبد الله ابن عمر وعبد الله ابن عمرو رضي الله تعالى عنه، والثالث عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ثم يأتي بعد ذلك في المنزلة على قلة عبد الله ابن الزبير رضي الله تعالى عن الجميع. فقال حدثني أبي عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل، الضمير هنا منسوب إلى الجماعة، وهذا دليل على أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم جميعا كانوا يحبون مجالسة النبي عليه الصلاة والسلام، فقل أن تجده بمفرده، بل إن الصحابة كانوا لا يتصورون تفرد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام عندما انفلت من بين الصحابة، والحديث في صحيح مسلم، وافتقده الصحابة، تحرى في البحث عنه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو حديث حائط وسيأتي إن شاء الله. فمعنى ذلك أن الصحابة كانوا يصحبون النبي عليه الصلاة والسلام في حله وترحاله، في مقامه وسفره، في جميع أحواله. إذ طلع علينا رجل بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك سمي الصحابة بالصحابة لصحبتهم النبي صلى الله عليه وسلم. وإذ الظرفية الزمانية وفيها معنى الفجأة، وفيها معنى الفجأة يعني في وقت ما من الأوقات وفجأة طلع علينا رجل، غير معروف. ثم من أوصافه شديد بياض الثياب، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. ثم قال حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله على، لا أقول لغويات هذه الجمل وإنما أدب هذه الجمل، حتى جلس إلى، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قوله شديد بياض الثياب فيه إشارة إلى أن طلبة العلم عندما يتلقون العلم يلبسون أفضل ما عندهم، وأفضل ما عند المسلمين من الثياب، وأحب ما عند المسلمين من الثياب الثوب الأبيض، هذا كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يلبسه وكان يأمر به لا سيما عند الموت، وكفنوا فيه موتاكم. وهذا الاستحباب في لبس البياض ليس استحبابا وجوبيا، ولكنه استحباب ترغيبي، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الثوب المعلم، الثوب المعلم. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه ثوب أحمر، قيل أحمر أي معلم، لم يكن بالأحمر الخالص، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. ثم قوله شديد سواد الشعر فيه إشارة إلى أن طلب العلم يكون في الشباب وما دونه، فإذا ما طلع المشيب وغدا شعر المرء فإن التعلم وإن كان متصورا لكن يكون أشق. فالعلم مشقة، العلم مشقة، لا سيما في الأزمان الماضية، في الأزمان الماضية العلم يحتاج إلى ترحال وتنقل، ويحتاج إلى قيد وكتابة، ويحتاج إلى مذاكرة وبحث، ويحتاج إلى حفظ واستظهار. كل هذه الأمور الآن صارت موجودة ببساطة، ممكن تطلع الكمبيوتر بتاعك المحمول تتصفح عليه كل شيء، عليه البخاري ومسلم وكل الكتب والشملة والحاوية والمحيط، كل شيء تجده تحت ايدك، ما عليك الا ان انت تحرك الصفحات او تكتب الكلمة التي تريدها، كل البيانات موجودة. اصبح العلم الان ليس محفوظا في الصدور بقدر ما هو موجود على المحاميل، وليس معنى ذلك ان يحقر الناس طلب العلم لكي يحفظ في الصدور، فإن هذا هو الأصل، فإن المرأة لا يكون عالما إلا إذا حفظ هذا العلم في الصدور. قال ربنا عز وجل بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فلابد لطالب العلم أن يكون له محفوظ قوي من الكتاب والسنة، لابد لطالب العلم أن يكون له محفوظ قوي من الكتاب والسنة، ثم يجمع بعد ذلك بعض الأقوال الثابتة والمأثورة عن الصحابة والتابعين والأئمة، ثم تكون عنده منهجية لمعرفة كيفية فتح الكتاب والنظر في المسائل وتحرير الأبحاث. هذه مسائل لابد لها لطالب العلم حتى ولو كان يحمل 10 محاميل و10 لباليب، لابد له من هذه الأشياء، لابد. لكن طالب علم لا يحفظ شيئا، لا يستظهر شيئا، ليس عنده أي بضاعة، وكل شيء يرجع فيها إلى المحمول أو الكمبيوتر أو ما إلى ذلك، لا، لابد أن يكون له علم محفوظ في الصدر. هنا إشكالية عجيبة، إشكالية أن هذا الرجل الذي يغشى مجلس العلم ويجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ونص الخبر، حتى جلس إلى، وجلس إلى بخلاف جلس مع، وهذه المسألة تناولتها قبل ذلك في عدة مرات، جلس إلى لا تكون إلا في حالة انتهاء التلميذ إلى أستاذه، أو الصغير إلى من هو أكبر منه، أو المفضول إلى الفاضل، لا تقول جلس معه، وإنما تقول جلس إليه، جلس إليه، تقول لا تقول جلست مع فلان، تقول جلست إلى فلان. إذا كنت جلست مجلس المستفيد من المفيد، والتلميذ من الأستاذ، والصغير من الكبير، وهذا الأدب يمكن أن يعبر عنه بأداة بسيطة لا يلقى لها بالا، وهي أداة ماذا؟ أداة إلى، أداة إلى، التي فيها معنى الانتهاء. حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تأمل نظافة الشعر، وتأمل نظافة الثوب، وتأمل الاستجمام. الاستجمام، استجمام يعني إيه؟ التهيؤ النفسي والجسدي لحضور مجلس العلم. هذه كلها أشياء يعني ينبغي أن يحرص عليها طالبة العلم، أن تكون وجوههم نظرة، وأن تكون شعورهم مرجلة، وأن يمسوا شيئا من الطيب، وأن تكون ثيابهم طيبة. ولا بأس إذا أتوا من مكان بعيد أن يأخذوا حظا من الراحة ليستجموا، ثم يأتوا بعد ذلك مجلس العلم. ثم قال عمر رضي الله تعالى عنه: حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه. هذا دلالة على شدة القرب، ليس معناه نحط الركبة فوق الركبة، حاشا، وإنما دلالة على ماذا؟ على شدة القرب، على شدة القرب، لأنه تلميذ سيسأله بصوت خفيض، متعلم سيسأل العالم بصوت خفيض فيقترب منه ليكون الصوت أخفض، ليكون الصوت أخفض. يا حبذا لو أن طالبة العلم تدربوا على خفض الصوت في أمور حياتهم كلها، يا حبذا لو أنهم تدربوا على خفض الصوت، لا سيما في مجالس العلم وفي مجتمعاتهم، فلا ضوضاء ولا جلبة ولا صخب، وإنما هو الصوت الخفيض. فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، إذا أول ما انتهى إلى النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة أسند، اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم، والفاء دلالة على ماذا؟ على السرعة في الفعل. ووضع كفيه على فخذيه، أي وضع جبريل كفيه على فخذيه هو، ليس على فخذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا سلام على الأدب الجليل، انظر إلى صورة هذا الطالب المؤدب، صورة هذا الطالب المؤدب في ظاهره وباطنه. عندما ينتهي إلى أستاذه يتكلم بصوت خفيض ويقترب أكثر وأكثر، ثم يجلس شبيها بجلسة التشهد، ثم يضع يديه على فخذيه. طيب، ثم قال: يا محمد، قال يا محمد. لم يكن من هدي الصحابة منادات النبي صلى الله عليه وسلم باسمه، بل إن الله تبارك وتعالى نهى عن ذلك. قال ربنا عز وجل: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ما ينفعش أنت تقول يا محمد، ولكن قل يا نبي الله، يا رسول الله. لا تجعل دعاء رسول الله كدعاء بعضكم بعضا. إذن هذا الرجل له خصوصية، ولكنه ليس من بيننا، أمره عجيب، لقد أتى من سفر ومع ذلك فإن شعره ليس بالرث، وثوبه ليس كذلك بالثوب غير المهندم، وشكله ليس ذلك الرجل الذي أتى من سفر بعيد، كأنه من أهل المدينة لكن لا يعرفه منا أحد. ثم يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة: يا محمد. يا له من رجل. ولكن لعل الأسئلة الكبيرة، وهي أعظم أسئلة في تاريخ الإسلام، هي أسئلة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، أعظم أسئلة في تاريخ الإسلام، لأن الذي سألها هو جبريل، والذي أجاب عنه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلن تجد لها نظيرا ولن يكون لها مثيل. قال يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإسلام. هذا الحديث يعني فيه الأصول التي اشتمل عليها الدين كله في ظاهره وباطنه، في شرائعه وعقائده، في سلوكياته وأفهامه وأخلاقه. هذا الحديث هو عصب الإسلام، هذا الحديث هو عصب الإسلام. أما الأحاديث التي قال عنها بعض الأئمة مدار الإسلام عليها كحديث النية والحلال بين والحرام بين ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فالمقصود بذلك الشريعة، الشريعة أي الأمور المتعلقة بالعمليات والعبادات. أما الإسلام النظام الشامل الكامل فإن أصوله موجودة في هذا الحديث. ولنا أن نعلم أن هذا الحديث أيضا اشتمل على معاني الأحاديث المومة إليها الآن، الأحاديث التي تكلمت عنها الآن، اللي أهل العلم قالوا إن الشريعة مدارها على حديث النية أو ثلاثة أحاديث أو أربعة على حسب ما قالوا. معاني هذه الأحاديث موجودة أيضا في حديث جبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. الإسلام في اللغة بمعنى الاستسلام. قال الله ومن يسلم وجهه لله، فالإسلام هو الاستسلام. ونبي الله إبراهيم والذي سمانا بالمسلمين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأمر ربنا عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة إبراهيم، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه. فقال ربنا لنبيه محمد ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. والإسلام في دين الله عز وجل ما فسره النبي عليه الصلاة والسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن تقيم الصلاة وأن تؤتي الزكاة وأن تصوم رمضان وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قوله وتصوم رمضان هنا على حذف مضاف والتقدير وأن تصوم شهر رمضان، وأن تصوم شهر رمضان. وقوله وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا دلالة على أن الحج على الاستطاعة، فمن استطاع الحج فعليه أن يحج، ومن لم يستطع فلا حج عليه إلى أن يستطيع. قوله وتؤتي الزكاة إيتاء الزكاة، إيتاؤها على الوجه المعروف من حيث الأموال المنطوقة والصامتة، ومن حيث مرور الزمن الذي حده الشرع ووجود الأنصبة التي جعلها الشرع، وإقامة الصلاة أي الإتيان بها على الوجه المرضي عنه شرعا في الأوقات المعلومة. السائل هنا بعد أن سمع الإجابة يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: صدقت. ما معنى هذه الكلمة؟ أنه يعرف الإجابة، يعرف الإجابة، لأنه لو كان جاهلا ما قال له صدقت، يسمع الإجابة ويسكت، ولكن يسمع الإجابة ويقول صدقت. ألا، طب هل من أدب الطالب الذي يجلس بهذه الصورة من الأدب ويأتي على هذه الهيئة من الوقار ويسأل بهذا الصوت الخفيض بعد أن يسمع الإجابة يقول صدقت؟ ولهذا كان تعجب الصحابة من عدة جهات. عندما يسأل النبي عليه الصلاة والسلام فيجيب، ثم يقول له السائل صدقت. ولهذا قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه، يسأله ويصدقه، أي يسأل جبريل النبي ويصدق جبريل النبي. قال: فأخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإيمان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. ما شاء الله. هنا فائدة، أنه سأله عن الإسلام ثم سأله عن الإيمان، فهذا دليل على أن الإسلام ليس هو الإيمان، ولكن الإسلام لما ظهر والإيمان لما بطن. وهذان اللفظان الإسلام والإيمان كما يقول أهل العلم: إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. ما معنى ذلك؟ إذا أتى الإسلام فقط، لفظ الإسلام فقط، دل الإسلام على ما ظهر وعلى ما بطن. يبقى دل الإسلام على ما ظهر وعلى ما بطن، أي يندرج الإيمان تحت الإسلام. ومن يسلم وجهه لله، اللفظ هنا للإسلام، أليس كذلك؟ فالإسلام هنا يندرج تحته أيضا ماذا؟ الإيمان. إن الدين عند الله الإسلام، فالإسلام هنا أتى في لفظ أو في سياق غير مقرون بلفظ الإيمان، فاندرج معنى الإيمان تحت معنى الإسلام. والإيمان إذا أتى منفردا اندرج تحته أيضا الإسلام. يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فدل ذلك على أن هذا الخطاب للمؤمنين وأيضا لمن؟ للمسلمين. أما إذا أتيا في سياق واحد فإن الإسلام لما ظهر والإيمان لما بطن، كقول الله عز وجل: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. أخرجنا من كان فيها من المؤمنين اللي هو لوط وبنت لوط، ثم هذا البيت الذي كان فيه لوط وبنت لوط وزوجة لوط كان بيت ماذا؟ بيت إسلام. فالإسلام لما ظهر والإيمان لما بطن. قالت الأعراب: وأمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فالإسلام لما ظهر والإيمان لما بطن. فسأله عن الإيمان فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته. أن تؤمن بالله. الإيمان بالله يشمل على معرفة الله عز وجل وتوحيد الله عز وجل وطاعة الله عز وجل ومحبة الله عز وجل، هذا كله داخل في جملة الإيمان. فدل ذلك على أن الإيمان أوسع من التوحيد، يعني التوحيد من جملة الإيمان، التوحيد من جملة الإيمان. وملائكته، هناك ملائكة، يعني هذا إيمان مجمل، أن تؤمن بالملائكة إيمانا مجملا، أنها مخلوقات من نور تعبد الله عز وجل وتطيعه ولا تخالف أمره، لهم وظائف وهم درجات ورتب. إبدا إمام مجمل، إمام مفصل، في هناك جبريل وهناك ميكائيل وهناك إسرافيل وهناك عزرائيل، صحيح؟ لا، كلمة عزرائيل لا وجود لها، لا وجود لها، وإنما الاسم الصحيح هو ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، ولا يصح الخبر بأن ملك الموت اسمه عزرائيل. أما الذين يكتبون روايات باسم عزرائيل وقصص عزرائيل وحكايات، هؤلاء ينادون على أنفسهم بالجهالة، نسأل الله تعالى العافية. وهناك ملك موكل بالقطر وملك موكل بالجبال، وهناك ملائكة موكل بها الجنة، وآخرون يوكل بهم النار، وهناك ملائكة لحمل العرش، وهناك ملائكة حافظة، هناك أنواع كثيرة للملائكة. فالإيمان بالملائكة منه المجمل ومنه المفصل. ونحن نؤمن بالملائكة جميعا ونحب الملائكة جميعا، لأنها مخلوقات طيعة لله، والأصل أن المؤمن يحب المطيع لله. فإذا كانت الملائكة لا تعصى الله تعالى أبدا، فلماذا لا نحبها؟ وهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، سبحان الله. فهذا هو الإيمان بالملائكة. الإيمان بالملائكة يعني يورث يعني الثبات في القلب، لأن من جملة أعمال الملائكة تثبيت المؤمنين، ومن جملة أعمال الملائكة نصرة المؤمنين، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فهم الجند الذين يأتمرون بأمر الله عز وجل، فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. هاكم هم ملائكة الله عز وجل. وطبعا لو أننا حققنا عبادة الله عز وجل والإيمان بالله على الوجه المرضي عنه، على الهيئة الحسنة التي نكون بها عباد مكرمين لله عز وجل، لو أن الله تعالى أرسل ملكا واحدا لا قلب موازين القوى العالمية، إيه البوارج وإيه الأساطير وإيه حملات الطائرات دي ولا أي شيء. إعصار تسنامي، هذا الإعصار دمر القواعد الأمريكية في مشرق المحيط الهندي، دمرها جميعا، حتى إن الخوذ والبيادات للجنود الأمريكان كانوا يجدونها هناك في جزيرة مدغشقر في جنوب شرق إفريقيا، سبحان الله. هذا أمر الله عز وجل، ودي شوية أمواج، فما بالك لو أن الله تعالى أرسل ملكا إلى هذه الجحافل لقضى عليها في غمضة عين. ولهذا عندما ننظر إلى قوة هذه الملائكة قوة مهولة، إن جبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عندما أمره ربنا سبحانه أن يحطم مدن سدوم، سبع مدن، المدينة دي ما شاء الله مدن عامرة، حضارات كبيرة، زراعة وصناعة وتجارة وأموال وجيوش وبشر وحيوانات، حضارات، سبع مدن، سبع مدن عامرة، رفعها جبرائيل على طرف جناح واحد كما صح بذلك الخبر، حتى سمع بهم أهل السماء الدنيا. أهل السماء الدنيا سمعوا نباح الكلاب والصياح الديكة ثم خسف بهم إلى الأرض. سبحان الملك، فقوة جبار. فإذا ما حققت عبوديتك لله كنت من جند الله، وكنت عبدا لله، حماك الله ونصرك الله، حماك الله ونصرك الله. فنحن يا أحباب لا يستطيع أحد أن يغالبنا، لأن الله تعالى معنا إذا حققنا الإيمان به. لكن إذا تخلفنا عن ركب المؤمنين وأبينا إلا أن نحط رحالنا حتى لا نسير في طريقهم، فإن الدائرة لن تكون لنا بل ستكون علينا حتما، نسأل الله تعالى العافية. يبقى أن تؤمن بالله وملائكته، وملائكته وكتبه، وكتبه، الكتب التي أنزلها ربنا عز وجل، التي عرفناها والتي لم نعرفها. وأفضل هذه الكتب القرآن الكريم الذي جعله ربنا عز وجل مهيمنا على ما قبله من الصحف وناسخا لما بين يديه من الكتب، فلا شريعة تضاهي شريعة النبي محمد، ولا كتاب يشابه ويسامي هذا الكتاب المبارك الذي هو كلام الله عز وجل حقيقة. وأن تؤمن برسل الله إيمانا مجملا ومفصلا، فهناك رسل نعرفهم ونعرف أسماءهم ونعرف شيئا من أخبارهم، قصها علينا ربنا وأخبرنا بها نبي ربنا، وهناك رسل لا نعرف عنهم شيئا، وهناك رسل نعرف أسماءهم فقط. فنحن نؤمن بالرسل إيمانا مجملا ومفصلا، نحبهم ونترضى عليهم ونصلي عليهم ولا نكفر بأحد منهم، فمن كفر برسول فقد كفر بجميع الرسل. كذب قوم نوح المرسلين، الذي أرسل إليهم هو من؟ ونوح. ومع ذلك أخبرنا ربنا أنهم كذبوا بجميع المرسلين. ولذلك الذين يقولون نحن نؤمن بالأنبياء ولكن لا نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء كافرون. وكذلك الإيمان بالأنبياء يكون على الوجه الصحيح، فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم أوتي هذا الكتاب الذي لا يغسل بماء السماء، الذي لو اجتمعت الإنس والجن أن يأتوا بمثله أو بعشر سور مثله ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وكان الرسول يرسل إلى قومه خاصة، وأرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الناس عامة. ولهذا لو أن رجلا قال بأننا نؤمن بأن محمدا رسول ولكنه رسول إلى العرب فقط، والعرب عندهم عرب الجزيرة، عرب الجزيرة التي تحد ما بين البحرين ثم من الشمال الصحراء ثم من أسفل البحر، فهذه المنطقة سميت بجزيرة العرب من باب المجاز. وإلا فإن المياه تحيطها من ثلاثة جوانب فقط، من المشرق والجنوب والمغرب، أما الشمال فلا. فالرسول إلى هؤلاء القوم فقط خطأ، كان النبي يرسل إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، قل يا أيها الناس إنما أنا رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. فالرسول هو رسول إلى البشرية كلها، إلى الناس كافة، إلى الناس كافة. ثم أن تؤمن بالقدر، أن تؤمن باليوم الآخر. اليوم الآخر يا إخواني يبدأ بلحظة الموت، نسأل الله تعالى الثبات عندها وحسن الخاتمة، قولوا أمين. فاليوم الآخر يبدأ بلحظة الموت، عندما تعاين الموت وترى مقعدك من الجنة أو النار، وذلك عند الغرغرة، عندما تعاين هذه اللحظة فلا محيط ولا رجوع مرة ثانية إلى دار التكليف، خلاص. فإنك كنت في سعة من أمرك قبل الغرغرة، فإذا ما وقعت الغرغرة وانتهت الروح إلى الحلقوم ونظرت بنظرك الحديد، فنظرت مقعدك في الجنة أو النار، لا رجوع ثانية إلى دار التكليف. نسأل الله تعالى حسن الختام بعفوه وجوده وكرمه، اللهم آمين. ثم القبر، إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النيران، وعملك إما أن يكون أنيسا لك، وإما أن يكون وبالا عليك، نسأل الله تعالى العافية. وتمكث في هذا القبر منعما أو شقيا معذبا إلى ما شاء الله من الأعمار المديدة والأزمان المتطاولة، حتى يكون النفخ في الصور وتخرج كما يخرج الناس من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. ثم يخرج الناس من قبورهم لتبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. وعندئذ يجتمع الناس في عرصات يوم القيامة، تحوطهم الملائكة، وينزل ربنا عز وجل ليفصل بين الناس ويحاسب الخلائق على أعمالها وأقوالها، فهناك الحساب وهناك الميزان، وتقترب الشمس من الرؤوس، حتى يتمنى الناس أن ينصرفوا من هذا الموقف ولو إلى النار، فلا يسعد في هذا الموقف إلا من وفقه الله. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، الحديث المعلوم المحفوظ. وهذا اليوم الذي يعطش الناس فيه عطشا عظيما، وعندئذ يكون حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فمن كان محبا للرسول في الحياة الدنيا، متبعا لسنته، واهبا نفسه لنصرة دين الرسول، كان حقيقا أن يسقيه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الحوض الذي آنيته كالكواكب تلألؤا وعددا وكثرة. هذا الحوض ماؤه أحلى من العسل وأبيض من اللبن، سبحان الله. يصل ربنا عز وجل ويزن ربنا تبارك وتعالى الناس وأعمالهم، ولا يضل ربي ولا ينسى ربي ولا يظلم ربي. ثم بعد ذلك ينصرف الناس لعبور الصراط، فهناك المنتكس وهناك المار، والمر على درجات وأحوال، ثم ينتهي الناس إلى الجنة أو إلى النار، فمن دخل الجنة فكان هو السعيد، ومن دخل النار فكان ذلك شقيا. وأهل الشقاوة على درجات، هناك من يغمطون في النار على حسب أعمالهم، فهناك من يغط فيها غطة، وهناك من يكون في النار إلى إخمص قدميه كأبي طالب، وهناك من يكون في النار ثم يخرج منها بالشفاعة، وهؤلاء هم الجهنميون. ثم ينتهي الأمر إلى خلود في الجنة وخلود في النار، ويؤتى بالموت في صورة كبش أملح أقرا، فيرفع بين الجنة والنار، فيقال: يا أهل الجنة، أتعرفون ما هذا؟ فيقولون: إنه الموت. ثم يقال: يا أهل النار، أتعرفون ما هذا؟ فيقولون: إنه الموت. فيذبح بين الجنة والنار، ويقال: يا أهل الجنة، خلود بلا موت، ويا أهل النار، خلود بلا موت. ما شاء الله. إذا تكلمنا عن الجنان وما فيها وما أعدها الله تعالى للمحسنين العاملين في الدنيا الذين عمروا دنياهم لأخراهم وجعلوا دنياهم معبرا إلى أخراهم، فحدث ولا حرج، حدث بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، حدث بالجمال والجلال، وحدث بالسلطان والملك العريض. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. حدث عما أعد الله تعالى لهم من الأنهار والحدائق والمجالس والقصور والدرجات والمآكل والمشارب والمناكح، هذا كله جزاء وفاقا، منحة من الكريم، وفضلا من الرحيم، وبركة من الودود. فإذا ما التفت إلى أهل النار وما هم عليه من الكرب الشديد والصياح والعويل والعذاب الذي لا يطاق، والسلاسل والقيود والحميم والسعير والجهنم واللظى، إذا نظرت إلى ذلك سألت ربك تعالى العافية، نسأل الله تعالى العافية. فأنت تؤمن بهذا كله، لمثل هذا فليعمل العاملون، لمثل هذا أيها الأحباب فليعمل العاملون. كما تؤمن بالقدر خيره وشره، بالقدر خيره وشره. نقف عند هذه الجملة لأن الكلام يكون فيها متسعا، ونسأل الله تعالى أن يعاملنا بعفوه وجوده وكرمه ورأفته ورحمته وإحسانه، فإنه أهل لكل ذلك. ألا يعاملنا سبحانه وتعالى بذنوبنا وتقصيرنا وفداحة شنيعة أفعالنا، فإنه سبحانه وتعالى بر كريم.